ورد عدة أسئلة، فأنا اخترت سؤالا يعني قد يدور في ذهن كثير من الشباب، وخاصة في ظروف الاختلافات والاختلافات بين الجماعات والمصالح ومن سبب ذلك. وإن كنا سمعنا بحكم الدرس مثل الثاني يعني الجواب عليه مرارا واستمرارا، لكن هذا الجمع يعني نحبذ أن نسمعه أيضا لعل فيه زيادة فائدة إن شاء الله.
إن شاء الله.
يقول السائل بالنسبة
بسم الله
للموضوع المثار في الجلسة حول السنة، كما تعلمون أن من أعظم السنن التي سمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة دولة الإسلام، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخطوط متوازية للوصول إلى هذه الغاية. وفي العصر الحاضر نرى بعض علمائنا وكذا بعض الجماعات الإسلامية تهتم بأمور وتعتقد أن من خلالها قد يكون الوصول إلى هذه الغاية، كمثل الدعوة مثلا فقط أو العلم فقط أو السياسة فقط وهكذا. ألا ترون أن بناء جماعات على مثل هذه الأسس محصورة فقط لا يمكن أن يصل إلى تلك الغاية الثانية، مع بيان رأيكم في الطرق التي يمكن الوصول بها إلى هذه الغاية؟ وجزاكم الله خيرا.
وهذا السؤال حقيقة كما أشرت يطرحه كثيرا وأجبنا عنه كثيرا. نحن أيها السائل أو أيها السائلون ننطلق في دعوتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا الصحيح منها. وهذا الانطلاق ناشئ من اقتناعنا القطعي وليس الظني أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يهتمون اليوم بإقامة الدولة المسلمة ما أحد يخالفهم لوجوب إقامة الدولة المسلمة، ولكن قد يخالفون في طريقة إقامة الدولة المسلمة. ونحن نعتقد أن السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة ليس لها بديل، ولا يجوز لفرد أو أفراد أو لجماعة أو جماعات أن يتخذوا سبيلا غير سبيل الرسول عليه السلام لتحقيق هذا الأمر الواجب، ألا وهو إقامة الدولة المسلمة. أظن أنه لا مخالفة في هذا، أي لا أتصور أن مسلما أوتي شيئا على الأقل من الثقافة العلمية والشرعية يناقش في هذه المسألة، ألا وهي أن السبيل الذي سلكه الرسول عليه السلام حتى أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة هو السبيل الواجب سلوكه، ولا سبيل سواها أو سواه. لا أحد يناقش في هذا، بناء على ذلك أمضي في الجواب عن سؤال. فأقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أول شيء طرقه ودعا الناس إليه؟ فخطوة أولى لوضع النواة الأساسية لإقامة الدولة المسلمة. نحن نعتقد، وأرجو أن لا يكون هناك مخالف لما نعتقد، نعتقد أن أول شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة الله وحده لا شريك له. وأنا لا أريد أن أطيل كثيرا وكثيرا، أريد أن أقف في هذه النقطة. الآن نقلب نحن موضوع السؤال إلى سؤال. الذين يهتمون، وأرجو من الأخ الجالس في الزاوية وفي زوايا خبايا ما يشرب اليد اليسرى، المقصود لقد بدأ الرسول عليه السلام في دعوته بالتوحيد، وأظن يجب أن نجري نقاشا هادئا ولا بأس أن يكون واسعا في هذه النقطة التي ستسمعونها. أنا أعتقد أن أكثر الدعاة وأحمسهم وأحرصهم على إقامة الدولة المسلمة لا يدعون إلى التوحيد، هذه كبيرة أنا أعرفها. فمن كان سائلا واحدا أو أكثر أرجو إما أن يعترف بهذه الحقيقة لأمضي في كلامي، وإما أن نقف عندها لننظر هل نحن مخطئون أم أولئك هم المخطئون. نحن نقول أن الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة الركيزة الأساسية الأولى أو الولمة الأولى لهذا البنيان الشامخ بعد ما وضعوها، هكذا نحن نعتقد. والدليل أننا نختلف معهم حينما نبحث في توحيد الله عز وجل، وأن معنى لا إله إلا الله الذي خُطب نبينا صلى الله عليه وسلم بها في قوله فعلاً أنه لا إله إلا الله، هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام عند أهل العلم: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الصفات. لا نجد في هؤلاء الدعاة يدعون عامة المسلمين بل وخاصتهم اللي هم الذين يريدون أن يقوموا الدولة المسلمة، ما نراهم يعرفون من الشهادة سوى النطق بها. أما أن معناها أن تعتقد بأن الله كما هو واحد في ذاته فهو واحد في عبادته وواحد في صفاته، فهذا أمر منكر عندهم. وأكثر من هذا أنهم ينكرون على أمثالنا ممن يهتمون بتصحيح هذه العقيدة، تصحيح هذه الكلمة الطيبة. إذا أنت بدكم تشتغلوا بهذا المجال وما تهتمون بإقامة الدولة المسلمة، نحن نعكس الموضوع تماما، نقول نحن الذين نهتم. فمثل إنسان يريد أن يبني قصرا وإنسان آخر يشاركه في هذه الإرادة، لكن الأول يمشي فيها مشي في السلحفات، يعني أول شيء اشترى الأرض ثم بدأ يجمع الحجارة لوضع الأساس إلى آخر ما يحتاج الأمر للتفصيل. أما الآخر فما تسمع منه ابن مخطط طويل عريض، لازم تكون الأرض مساحتها كذا، ولازم تكون في منطقة كذا، ولازم تكون غرفة كذا وإلى آخره، وما نزال إلا نشبع كلاما. وكما قال العربي القديم: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. أما الرجل الأول البسيط فلماشي رويدة رويدة اشترى الأرض سنة، لكن مش شغلة طويلة قدام منه. إيمتى بدك تبني القصر؟ نحن سنبني قبلة، لأنه أنت ما فعلت شيئا. حتى الأرض التي تريد أن تقيم عليها قصرك وبنيانك الشامخ بعد ما أوجدتها. أنا أعني هنا وأكلي للأرض هنا هو الشعب الذي هو سوف يستطيع أن يقيم الدولة المسلمة، وسوف يكون مستعدا فيما إذا بدأت أحكام هذه الدولة المسلمة تفرض على هذا الشعب المانيا، لأنه أسس وهيئ لتقبل هذا الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. فإذا كان التوحيد أساس الإسلام كله، والذي من لم يحسد الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله لا يفيد عمله الصالح بتاتا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نخاطبنا نحن في شخص النبي، فيقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة دون العلم بالإسلام أولا بالتوحيد؟ أما إذا دخلنا فيما دون التوحيد أو في تفاصيل التوحيد ثم فيما دونه فهناك العجب العجاب، لأنك تجد هؤلاء الناس الذين يقولون أنتم تشتغلون بالدعوة ولا تشتغلون بإقامة الدولة المسلمة، والذين يشتغلون بالدعوة هم الذين يشتغلون بإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يلهجون بهذا الكلام ولا يستغلون عواطف الناس، وإنما يعملون على السفك والصمت. هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة المسلمة، إذا قيل له هل تحسن أن تصلي كما كان رسول الله يصلي؟ لأن كان يمكن إلا الجواب أن هذه مسائل ترية، هذه من تواهي الأمور، نحن بهمنا الآن إقامة الدولة المسلمة. كيف؟ هل تستطيع أن تحج إلى بيت الله الحرام كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمر في سنته بالحج إلى بيت الله الحرام؟ لا تسمع جوابا، لا تسمع شيئا سوى أننا نريد إقامة الدولة المسلمة. الدولة المسلمة نسبة إلى الإسلام. ما هو الإسلام يا جماعة؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أيضا قامت نحن دعوتنا على أساسين، على ركيزتين، لا يمكن للعالم الإسلامي كله أن تكون قائمته وأن يعود إليه مجده الغابر وعزه الذي نتفاخر بأنه كان المسلمون كانوا ثم ذلوا حتى احتل بعض بلادهم على الأمم ألا وهم اليهود. الركيزتان اللتان لابد منهما لإقامة الدولة المسلمة هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والثاني العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اليوم علم ماهي وعمل بالإسلام ماهي، وإذا عملت في الإسلام إما أن يكون عملك لا يوافق الإسلام، وإما أن تهمل العمل بالإسلام، لأنه الشيء الأساسي هو أن نقيم الدولة المسلمة. نحن نثني عن هاتين الركيزتين بالتصفية والتربية. التصفية والتربية، كثيرا ما نسمع من بعض الناس مع الأسف الشديد يقولون عن من ينهجون منهج السلف الصالح وقد ينتسبون اسما إليهم، فيقولون عن أنفسهم نحن سلفيون أتباع السلف الصالح. يقولوا ماذا قدم السلفيون، ماذا قدم السلفيون لإقامة الدولة المسلمة؟ أظن الجواب الآن عرفتموه، لكننا نحن نعكس هذا السؤال ونقول ماذا قدم غير السلفيين، ماذا قدم هؤلاء منذ سنين طويلة؟ تسأل أحدهم سؤالا شرعيا متناقضا متوارثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعاقب، وهذا امتحان لكم معشر الحاضرين، اين الله؟ فلا تسمع جوابا الا من كان يعمل لإقامة الدعوة المسلمة على ركيزتين سنتين، التضحية والترجية. أما الذين يرفعون أصواتهم لإقامة الدولة المسلمة وقد يكون مضى عليهم قريب من قرن من زمان ثم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، هل يحسنون الإجابة عن هذا السؤال؟ أين الله؟ الله الذي قال الله في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله، أين الله؟ ما تسمع منهم جوابا، لا يدرون أين الله. كيف هؤلاء يريدون أن يقيموا دولة الله إذا صح هذا التعبير، وأن يدرون الله أين هو؟ أهو يعني مثل دولة الحرير في حجرها في جحرها في شرنقتها، أم هي في هذا الفراغ في هذا الهواء، أم ماذا؟ لا تسمع منه جواب. فرحم الله أميرا من أمراء دمشق يوم جرى نقاش في حضرته بين عالم سلفي كبير وبين ناس آخرون متأثرون بعلم الكلام، حيث كان هؤلاء العلماء المتأثرون بعلم الكلام وإن شئت قلت بالاعتزال، قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. العلماء علماء الشام في زمانهم ينطقون بهذا الضلال المبين بين يدي حضرة أمير دمشق يومئذ، وهم يجادلون رجلا يقول ربي الله ربي في السماء أمنت من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما سمع الأمير والمفروض في الأمير أن يكون عاديا في علمه بالشرع يستعين بعلماء، لكنه يعاقب. فلما سمع علماء الكلام يقولون الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا امام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، ماذا قال الامير؟ هؤلاء قوم اضاعوا ربهم، هؤلاء قوم اضاعوا ربهم. وانا اعتقد ليس اولئك فقط اضاعوا ربهم، بل جماهير الإسلاميين اليوم أضاعوا ربهم. لماذا؟ لأنهم لا تفقهوا في كتاب الله ولا تفقهوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دراسات مكثفة وخفيفة وقليلة وليست مدعمة بالأدلة الشرعية. يتخرج الواحد منهم قد يتخرج من الجامعة وهو لما يفهم بعد فاعلم انه لا اله الا الله، لكن يلقينك محاضرات وخطب فنانه ورنانه وبيهيج النفوس فتكاثرها الان بنهج مع اليهود. ثم كرابة الصابون، لو سالت هذا ومن خطبهم اين الله؟ ما في جواب. بينما جاريه في عهد الرسول عليه السلام لأنها تخرجت من مدرسته بالتعبير العصر الموجود اليوم، سألها الرسول عليه السلام هذا السؤال فأجابت بالجواب الإسلام الصحيح. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية ابن الحكم هو غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي الخليفة المعروف الذي كان في دمشق الشام، معاوية ابن الحكم السلمي يحدثنا هو عن قصته التي وقعت له وهو يصلي خلف نبيه صلى الله عليه وسلم يوماً. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله ما هو يصلي قال فنظروا الي هكذا تسكيفا فقلت وثكل امي ما لكم تنظرون الي قال يصلي يصلي وصلاة مقبولة يا ترى ما تنظر لك الصلاة وثكل امي فأخذوا ضربا على إدخالهم يعني أشكر ليس الآن وقت كلام قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي صوروا بارك الصلاة وقعت اليوم وراء إمام من أئمة المسلمين ما شاء الله اليوم أخطأ عرفت نفسه أنه أخطأ وشاف الإمام جاي لعنده بده يضرب بقى أخماس في أجلاس يمكن بده يضربه بده ينهره بده يقبعه حيوان ما تفهم جاهل كذا إلى آخره هو أعلم شو دار في خلد وفي ذهن معاوية هذا لكن قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا سهرني ولا ظلمني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن هذا الرجل فوجئ بما لم يكن في حسبانه عرف من تثبيت الصحابة له أنه ارتكب خطأ ومعنى ذلك أن الرجل كان حديث عادي للإسلام مش عارف الأحكام بعد المتعلقة بالصلاة فبعد ما عرف أنه كان مخطئا تصور بعد بدلاقي من الرسول عليه السلام صدمة عنيفة جدا وإذا به لا يرى إلا اللطف وإلا الرأس فالذي وصف به الرسول عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم الأمر الذي هيأ له الجو الذي يفتح المجال ليتعلم وقد عرف أنه جاهل وأنه بحاجة إلى العلم فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم فلا يصدنكم أي التطير معروف التطير عندكم هو التشاؤم ومع الأسف الشديد المسلمون اليوم خاصة عالم النساء عالم اللي يسموه اليوم الجنس اللطيف ما في أكثر منهم تشاؤم الصابون اليوم كذا ما بيجوز يدخل إلى الدار المكنسة وراء الباب ما لازم تشتغل أشياء يعني لا يمكن إحصاؤها مع أن الإسلام قال لا طيرة في الإسلام وهذا رجل عاش في الجاهلية ثم هداه الله وآمن برسول الله فلما عرف أنه أفضل في الصلاة إذا لازم أن أغتنم فرصة وجودي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال إن منا أقواما يتطيرون انظر الآن تعليم الرسول لا يكلف الناس ما لا يطيقون لم يقل لهم لا تطيروا لا لأن الطيرة التشاؤم يأتي الإنسان فجأة دون قصد منه ولكن من قصد منه أن يتجاوب مع الطيرة أو أن لا يتجاوب ألا بأس أن نرجو نظركم لماذا سميت الطيرة كانوا في الجاهلية من خرافاتهم وضيق عقلهم كما تعيش حتى اليوم كثير من الأمم المتحجر زعمت لكنها في الحضيض من سلامة العقل، حتى الأوروبيين والأمريكيين وغيره، لأن هؤلاء بشهادة القرآن لا تقتلوا من القرآن لا عقول لهم. أنت تظنوا أنهم عقلاء؟ يجب أن نفرق، هم أذكياء وليسوا عقلاء، هم أذكياء، لذلك صعدوا إلى السماء إلى القمر إلى النجوم هذه الأخرى والحبل جراهم كما يقال، هؤلاء أذكياء لكنهم ليسوا عقلاء. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الشاهد العرب في الجاهلية كانوا يتطيرون، كان أحدهم إذا عزم على السفر وشد الرهل وخرج من داره فهو ينظر أول طير يراه، والطير لابد حينما يرى الإنسان يطير يهرب منه، فإن طار يمينا ما شاء الله هذه سفرة ميمونة، وإن طار الطير الحيوان الصغير يسارا هذه سفرة مشؤومة، ورجع لبيته وبطل عن سفره. هذا من هنا جاءت كلمة الطيرة، وقال عليه السلام لا طيرة في الإسلام. أنا أمثل أحيانا رجل مسلم هي حاله للسفر، فتح الباب وجد اثنين عم يتخاصموا، واحد يقول للثاني ان شاء الله يا ربنا الله ما بيوفقك، هذا اللي خرج عن السفر تنزل ايش باذن الله يتشاور. لا عندي قدوما لا تبالي، هذا معنى قول المشغول لا يصدنكم، لا تتطير اي لا تتجاوب مع الطيارة. قال يا رسول الله ان منا اقواما يخطون اي يضربون بالرمل، فقال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه خطه فلاك، اي الضرب الرمل كان وسيلة ومعجزة لنبي في ذلك الزمان زمان الاول، فمن وافق خطه منكم خط ذلك النبي فذاك المصيب، وهذا كما يسميه العلماء تعليق بالمحال، اي هذا غير ممكن. الشاهد الان ياتي، قال يا رسول الله عندي جاريه ترعى غنما لي في احد، فسقى الذئب يوما على غنمي وانا بشر اغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعليها تخرخضة، كأنه يقول انا معترف لاني اخطأت مع هذه الجارية الراعية لغنمي، شو بتعبيدة تساوي مع الذيب، الرجل يمكن يهرب من الذيب، فضلا عن ايش الجارية المرأة، وعلي عتق رقبة فهل يجنيني أن أعتقها؟ قال هاتها. لما جاءت قام عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لا من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. الآن نسأل هؤلاء المتحمسين قرارا لإقامة الدولة المسلمة، هل أدخلتم عقيدة الجارية رعاية الغنم؟ لا. من فضلك اقلب الشريط. الآن نسأل هؤلاء المتحمسين قرارا لإقامة الدولة المسلمة، هل أتقنتم عقيدة الجارية ورعاية الغنم؟ لا، إنهم ينكرون هذه العقيدة، وإنهم يقولون بقرار علماء الكلام المعتدلة: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. كيف يا إخواننا، يا إخواننا المسلمين، يجمعنا دين الإسلام لكن يفرقنا عدم انشغالنا بفهم ديننا على منهج سلفنا الذي تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. البحث في هذا طويل جدا جدا جدا، لأني سأقول بيننا وبين نبينا 14 قرنا، ترى هل بقي الإسلام الذي فارقه الرسول عليه السلام على الكمال والتمام غدا كريا صافيا، هل بقي كما تركه الرسول عليه السلام حتى اليوم، أن دخل فيه ما لم يكن فيه؟ دخل فيه أولا من الأحاديث التي يتبرع منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه براءة الذئب بالدم من يعقوب. هل بقيت العقيدة الإسلامية الصافية الموافقة للفطرة كما كانت في عهد عليه السلام وعهد سلفنا الصالح، أن تفرق المسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هو رسول الله؟ أجاب بجوابين اثنين أحدهما يكسر الآخر. الجواب الأول وهو الأسهل قال: هي الجماعة. الجواب الآخر قال: هي نعم عليه وأصحابه. فنحن نسأل الإخوان الحريصين أينما كانوا من بلاد الإسلام على إقامة الدولة المسلمة، هل أنتم تعرفون ما كان عليه الرسول عليه السلام في زمانه من العقيدة والعبادة والسلوك؟ لا، هم لا يتفرغوا لهذا ولا يتفرغوا ما استطاعوا إليه سبيلا، لأن ما درسوا الإسلام من منبعهم السافيون، فهم يكتفون كدين العجائب. العجوز ما يتفعل فسأل الشيخ وهذا لا يدرى، وكذلك هم يسألون المشايخ الذين يعرفوا لهم الوراثة. أما ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ هذا من الخلاف الذي يمكن أن يقع في تعريف العلم. كثير من الناس يقولون العلم هو ما جاء مثلا فيما يتعلق بالعقيدة، ما جاء في الجوهرة، وما يتعلق هذا منهج الأشاعرة، وما يتعلق بالعقيدة عن مذهب الماتريدية، ما جاء مثلا في مد الأمال ونحو ذلك من الكتب، ما يتعلق بالأحكام الشرعية، ما جاء في المذاهب الأربعة: مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، ما جاء في كتاب إحياء المجيد. أما ما قاله ابن قيم الجوزية بحق العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقير؟ قالوا: ولا يحدث صفاتي ونفر حيرا من التعطيل والتشبيه. هذا الى من اليوم اذا ما جربتم جنب وما اخالكم الا وقد جربتم شبه من شئتم. ما حكم الله في كذا؟ يقول لك في المسألة قولان، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وهذه الدراسة الجامعية اليوم التي يسمونها بدراسة المقارنة. يخرج الطالب من الجامعة لا يعرف الصواب من الخطأ ولا يعرف الحق من الباطل. وهذا على مذهب ذلك المفتي الذي قيل له ان يسافر صفة فيخلو مكانه مكان الإفتاء، فأناب عنه أباه وأبوه لا يعرف شيئا من هذا ويعترف بذلك. قال يا أبي كيف ندخل مكانك وأنا لا أعرف؟ قال أنا بعطيك قاعدة تشتاق فيها. قال ما هي؟ قال كلما جاءك السائل وسألك قل له في المسألة قولان. مثلا جاءك رجل قال يا سيدي الشيخ أنا غدمت وطلعت زوجتي وقلت أنت تاخذ الثلاثة تلقي زوجتي حتى فارقها وما خربها، ولكن تبدو في المسألة قولان، منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت. وآخر حرام يا سيدي أنا أعمل كذا ولا حلال؟ في المسألة قولان، منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام. ارتاح الأب على نصيحة الابن وانطلق وجلس الشيخ. وكان عادي بعض الناس اللي يريد يتفقهوا والمساكين بدون يتفقهوا، لكن مش عارفين شو الفقه، بدنا نحضروا مجلس الإفتاء. بدأت أسئلة كثرة على والد المفتي وبدأ هو يطبق الكليش في المسألة قولان. أحد الأذكياء بسم الله أي من عشرك الله أحدهم تنمى إن الشيخ ما في غير يغرب على وطي واحد في المسألة قولان، حرام حلال بيجوز ما بيجوز فرض سنة وصعب في المسألة قولان. واحد ذكي بيقول لجاره من فضلك خلي الشيخ عنده ففي الله شكل. يا سيدي الشيخ ففي الله شكل؟ قال في المسألة قولان. الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا الناس، يقوم المحاضر يقي محاضرته ومحاضرته لا علمية، ما في إلا وعظ ونصيحة وتركية ولا غني. هذا شيء طيب لا شك، لكن الناس بحاجة إلى العلم إلى الفقه الذي قال عنه الرسول عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. تبدأ الأسئلة في المباعد بالتفقه. ما تسمع إلا المذهب الحنفي بيقول هيك والمذهب الشافعي بيقول هيك. ومساكين الجماعة الحاضرين ولا تآخذوني، ولكل قاعدة استثناء. الجماعة الحاضرين أفيلين مقدرين، ما في واحد يقول لي هسه الشيء بعنا بين هذا المذهب وهذا المذهب. ما للصلاة ربنا بيقول ماذا بعد الحق إلا الضلال، نبينا بيقول إذا حكم الحاكم فأصحاب فلو أيام وإن أخطأ فلو أجواه. إذا مذهب صواب وخطأ، فما هو السلام ما تقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما بيقدر يعطي يراه. لماذا؟ لأنه في الأمس كان طالب في الجامعة، بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ الشهادة صار دكتور. فهل تصبر ويرد يقدمه؟ ما اكتسب علمه، كسب قيل وقال قيل وقال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثر السؤال وإباعة المال ومن المراس وغير البلد. إذن يا أخوانا نحن نريد الآن أن نحيي المجتمع الإسلامي قبل أن نقيم الدولة المسلمة، وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين. الدولة المسلمة لا يمكن إقامتها في مجتمع كافر أو شبه كافر أو مجتمع فاسق، وإنما الدولة المسلمة تقام على أرض مسلمة. هذه الأرض المسلمة لا يمكن إلا أن يحقق إلا على ركيزتين سابقتين: تصفية وتربية. تصفية وتربية. التصفية قلنا أن الإسلام اليوم غير ذات الإسلام، وذكرنا لكم الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كل واحد نار إلا واحدة. نحن نتحدى أي طائفة، أي جماعة، أي شخص يريد أن يقيم الدولة المسلمة على غير المنهج، أن نسأله سؤالا واحدا ويجيب عنه: هل عرفت ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه؟ لا يمكن أن يعرف، لأنه ما قد هو حياته في معرفة السنة، ولو فعل ما استطاع. لماذا؟ لأنه الشخص الواحد ما يستطيع. يجب أن يتوارث العلماء هذا العلم خلف عن خلف، والعلم بالسنة على وجهها انقطع منذ قرون مع الأسف الشديد. ولذلك فيجب أن يكون هناك علماء يستطيعون أن يجيبوا عن كل مسألة تخطر في بال الإنسان أو تعرض لأي إنسان أن يقول الجواب هكذا، قال عليه السلام كذا، كان الصحابة على كذا. هكذا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي. وبالتالي وهذا هو جواب فقرة جائزة لا أذكرها لعلك تذكرني بها، هو جواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكيا بإيجاد المجتمع الإسلامي، ستوجد الدولة المسلمة. أما دولة مسلمة تفرض بانقلاب عسكري أو بانقلاب كما يجمل اللون الأبيض، لا تغير فيه الدماء لكن الأرض لا تزال هي، لم هيئ المجتمع هذا لتقبل الأحكام الشرعية، ستكون نتيجة غيرنا نص الواجهة، غيرنا رجالات الذين نقول اليوم إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وسيجون منابعهم رجال كانوا يقولون نريد إقامة الدولة المسلمة، وقد يصلون له الحكم ولكن لا يستطيعون أن يقيموا الدولة المسلمة. لماذا؟ باطل الشيء لا يعطيه. أنا عندي تجربة الآن جديدة في الجزائر في نهضة إسلامية حارة جدا، عواطف جامحة. يقولون أحدهم حوله 5 ملايين مسلم يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية في جلسة متواضعة عددا أقل من هذه الجلسة المباركة. سألتهم: الشعب الجزائري ما أدري 20-30 مليون كله، لكن المصطفين الأخيار منهم الذين تكفلوا حول الشعب مسلم طيب يريد أن يقيم دولة مسلمة، من هذه 20 أو 30 مليون 5 ملايين. قلت لهم: هال5 ملايين إذا مرضوا مرضا ماديا كم طبيب يا ترى بتقدروا يكون بحاجة إليهم؟ يكفي 5-10-100 ولا يحتاجون إلى ألوف مؤلفة؟ قالوا: هو كذلك، نحتاج إلى ألوف مؤلفة من الأطباء الذين يعالجون الأمراض المادية. قلت لهم: 5 ملايين هذول كم عالم عندكم؟ ما في جواب. وهذا الذي يريده. إذن من يقيم الدولة المسلمة يا جماعة؟ من يضع الدستور؟ من يفسر الدستور بالقوانين؟ العلماء. فمن جهة لذلك أعود أقول والبحث الطويل اليوم كما قلت سبقا أعود صعب وصعب المجتمد ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا في مجتمع الإسلامي ولا يمكن إقامة المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح.
ذكرتم الذين أضاعوا ربهم وذكرت منهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لكن هناك ناس في اعتقاد كثير من العوام أنهم لم يضيعوا ربهم وهم الصوفية الذين يقولون عن ربهم ويتدلون بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والله والله في السماء وفي الأرض
يعني لذلك هم يذكرون الله بقولهم هو لا هو. هذا كمان مثال ثاني. شو موقف الجماعات التي تريد إقامة الدولة المسلمة من هؤلاء الناس؟
يا موجود في كل وجود وخرج من بيتي يقول يا موجود في كل وجود في دمشق كثيرة
يا سيدي رب الله موجود في كل مكان.
نعم
أي مكان
الذين تفضلت عنهم
أنا لذلك هؤلاء مسلمون. نحن الآن يا جماعة أمرنا مشكل عظيم جدا، نريد مثلا أن نجاهد الكفار، هل نحن على قلب واحد؟ هل نستطيع أن نجاهد الكفار؟ نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين. إذا قلتم شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم الجاهل أن لازم يتجه حتى نكون قوة وغضا واحدة ضد العدو أن يحتل بلادنا، ودائما نعمل حركات وثورات الآخرين ثم لا شيء ولا ذلك. فلماذا لا نتفق؟ مثل العربي يقول أنا سائق وأنت نائق وكيف نتفق؟ كل واحد منا ماشي طريق، لكن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن الآن قد تتبعنا السبل ولذلك تفرقنا. فقبل التفكير بإقامة الدولة المسلمة الله يرحم ذلك الداعية ما أذكر كان حسن بنا ولا الهديبي قال كلمة لو أن أتباعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا عليها لاستطاعوا أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ولو سريرا. ماذا قال؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، لا نحن بدنا نقيم دولة الإسلام في الأرض قبل أن نقيمها في القلب، هذا لن يكون أبدا. والآن هؤلاء الصوفية بيصلوا وبيصوموا، يمكن يكونوا بيصلوا بالليل ونحن نايمين، لكن ايش فائدة هذا الصيام وهذا القيام؟ وهم جحدوا ربهم، وقال قائلهم كما تعلم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. هدوم أخواننا أخواننا جهد، لكن شلون جماعة أخواننا وهم كذروا بلدنا وجعلوا الكلب والخنزير إلىنا؟ هؤلاء ليسوا إخواننا. هل يستطيع هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أن يستغنوا عن هؤلاء ويتركوهم هكذا أنذا؟ أم واجبهم أن يرجوهم؟ واجبهم أن يرجوهم، لأنه قد يكون منهم أبيهم منهم أخوهم منهم أمهم خالفهم عملتهم إلى آخره، ما هم قريبين عنا. لكن لا، بس نقيم الدولة المسلمة وكيف؟ هذه النقطة لا تبحثها، بس نقيم الدولة المسلمة. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عند أبي داود رضي الله عنه عجب ربنا لرجل كما قال قاتل الجيش وانهزم الجيش وعاد وحده وقاتل حتى قتل
وقال
وقاتل حتى قتل
أيوة.
مدى صحة الحديث وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفردية؟
نعم.
يعني الأشخاص الذين يذهبون مدربين بالسلاح وجاهزين يعني بالسلاح وانتقالا لحرمات الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير.
وأنت جزاك الله خيرا. أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو صحيح أو ضعيف. وسمع أبي داود كما تعلمون فيه من هذا وفيه من هذا. ولكن إذا كان المقصود بالسؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحية الفقهية منه فممكن الوصول إلى الجواب عن الناحية الفقهية ولو توقفنا الآن عن الجواب عن ثبوت الحديث أو ضعفه. لكن لعله بعض إخواننا يذكر شيئا فاذكر شيء. المهم العمليات الانتحارية التي تقع اليوم أنا بقول في مثلها تجوز ولا تجوز وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرا. تجوز في النظام الإسلامي في الجهاد الإسلامي الذي يقوم على أحكام الإسلام ومن هذه الأحكام أن لا يتطرق الجندي لرأي الشخص وإنما يأتمر بأمر أميره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا كان هناك ونرجو أن يكون هذا قريبا جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي وأميره لا يكون جاهلا إنما يكون عالما بالإسلام خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد الشريف هذا القائد أو هذا الأمير أمير الجيش المفروض أنه هو الذي يعرف وأخذ مخطط ساحة المعركة والطيارة في ذهنه تماما فهو يقاتل مثله يعرف كيف تؤكل الكتف يعرف مثلا إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الإسلامي ويرى أن يخالي بجزم جنوده ويختار هذا مثال وأنا لست عسكريا لكن الإنسان الثاني عقله كل من يعلم أن الجنود ليسوا في المثالة بنسبة واحدة والشجاعة وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال إلى آخره. كان بالطيور أن هذا القائد الخبير السريج سيأخذ رجل من الساقة يعني من الذين يصعون للتبخ والنفخ مش يصوغون القتال لأنه لا يصوغون القتال وليس عنده شجاعة لأنه خلع في القنابل وأركب الطائرة وروح أرمي فيها هالجماعة الموجودين في الأرض الفلانية هذا انتحار يجوز. أما أي واحد من الجنود كما يفعلون اليوم أنه غير جنود أنه ينتحر في سبيل قتل اثنين سياسي اربع من الكفار هذا لا يجوز لانه تصرف شخصي ليس صادرا من امير الجيش. هذا التفصيل هو ما نقول يجوز ولا يجوز ولعل الجواب واضح ان شاء الله. اما الحديث ارجو ان تتابعني بالسؤال هاتفيا اذا كان بامكانك حتى اراجعه واستفيد انا اولا ثم نفيد غيرنا ثانيا.
القضية ليست هو أن يفجر نفسه، إنما هو يقاتل بسلاحه فيقتل بأيدي اليهود. هذه القضية يعني
هي نفسها يا أخي الجيش الإسلامي في سبيل الله.
الرجل الذي هجم على قصف الروم كما في الرواية
أرجوك ما تستعجل، في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقه الاولويه
قضيه انه يجرئ المسلمين على
نحن من اين اخذنا التفصيل بارك الله فيه؟ من المعارك التي كانت تقع في السابق. كان يجي الرجل الذي بده يخطب جماعه من الكفار يقول للقائد انا اريد ان اهجم على الكرديس هذا الجماعه كذا، يقول له لا يحيى في سبيل الله، فيسمع له ويعلن له. لكن ماذا تقول لو قال له لا؟ هل يجوز أن يتقدم؟
في حال قال لا لا يجوز.
هذا قصدي. قال أنا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز. حينما يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية لا يقايد هو الذي ينظم المعارك ولا يأذن أن ينتهر خلال في سبيل القضاء على عدد من الكفار. الآن هذا غير موجود ولذلك يستد هذا الأمر حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش قائد وهكذا. لذلك لابد من وكل أعمالهم. أسأل الله عملكم ورسوله.
انه من طرق احياء هذا العمل انه هذه العمليات هو ما قتل 4000 رجل القتل لكن انما ردودها في تغيير في حماس الشباب واقبالهم على الاسلام والعزه التي يعني كانت تشعر او تحس بالنفوذ يعني بعد فيها اثر اذا بقى طيب هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا انها طيبه وانها
طيبه. متى بدات هذه؟
قريب.
ماذا تغير المجتمع
يعني على المدى يحكمون؟
ما تغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية. هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، قد يكون من في غيرا وإلى آخره.
يا أخي أنا عارف أنا عارف أن الاعتزال مسلم، لكن أنا بحكي عن الواقع. أنا بحكي عن الواقع.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا مؤجته وين لأجناء العالم الإسلامي كله يتفرج ودون يتقتلوا ويتذبحوا ذبح المعارف والأغنام. ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمناه هذا الخليفة ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة مش الآن.